بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في أنه لو ورد دليل ناسخ حيث نسخ الوجوب، ها هنا عندنا دعويان، هل هناك دليل اجتهادي يثبت حكم من الأحكام بعد النسخ أم لا؟ الدعوة الثانية عند الإفلاس من الدليل الاجتهادي، هل هناك أصل عملي في المقام يستدعي إثبات حكم من الأحكام؟ أما ما يرتبط بالدليل الاجتهادي فقد بين المرحوم الشيخ لا يوجد دليل اجتهادي، إذ لا دليل الناسخ ولا الحكم المنسوخ فيه دلالة على ثبوت حكم من الأحكام، فيحتمل بعد ارتفاع الوجوب يحتمل الإباحة بالمعنى الأخص، الجواز بالمعنى الأخص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما يحتمل الاستحباب، كما يحتمل الكراهة، كما يحتمل الحرمة، ولا معين لأحد هذه الأنحاء الأربعة من دليل اجتهادي، لا من دليل الحاكم الناسخ ولا من الدليل المنسوخ. هذا المطلب الأول الذي أشار إليه المرحوم مصنف. ثم صار في صدد بيان الاستصحاب، أنه هل الاستصحاب له القابلية في إثبات شيء وحكم، وإن كان له القابلية في إثبات حكم فأي حكم يمكن إثباته؟ احنا قلنا أن الحديث في هذا المجال يكون في ضمن زاويتين. الزاوية الأولى أن الاستصحاب قسم بتقسيم ثنائي إلى استصحاب جزئي وإلى استصحاب كلي، ثم أن الاستصحاب الكلي على أقسام ثلاثة: استصحاب كلي من القسم الأول، استصحاب كلي من القسم الثاني، استصحاب كلي من القسم الثالث. عرف الاستصحاب الكلي من القسم الأول عندما يكون المستصحب كلي، وأن يكون له فرد واحد، وأن يكون له حصة واحدة متيقنة وتلك الحصة الواحدة مشكوكة. أما الاستصحاب الكلي من القسم الثاني المستصحب كلي، وعلى أن يكون هناك حصتان وفردان، أحد الفردين قصير والفرد الآخر طويل. وأما الاستصحاب الكلي من القسم الثالث فهو كذلك، أي مستصحب كلي، وأن يكون له فردان لكن لم يكن الفردين أحدهما قصير العمر والآخر طويل العمر. هذا ما بيناه سلفا. ثم بينا أيضا أن كلمات علمائنا قد اتجهت إلى القول بحجية الاستصحاب الكلي من القسم الأول عندما يكون الأثر مترتب على الكلي، والاستصحاب الكلي من القسم الثاني وقع فيه الخلاف، وإن كان التحقيق عند محققي علمائنا أيضا البناء على حجيته كالاستصحاب الكلي من القسم الأول. إنما الكلام في الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، فهل هو حجة أم ليس بحجة؟ يرى المصنف أنه ليس بحجة، ويقول أن الاستصحاب الكلي من القسم الثالث ليس بحجة. نعم يستثني حالة وروحها تعود إلى الاستصحاب الكلي من القسم الأول، ويمكن إعمال عناية خاصة حتى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى يدخل المورد في الاستصحاب هو روحه شكله ثالث، لكن جسده ثالث لكن روحه الأول كما سأبين. حديثي هذا اليوم ما هو؟ هذا تقريبا ما مضى من الحديث في السابق. ما هو حديثي في هذا اليوم؟ الحقيقة حديثي في هذا اليوم بدوا أن لماذا اختلفت كلمات علمائنا في الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، وقد بيّنت أيضا أنه الاستصحاب الكلي من القسم الثالث على رأي الشيخ الرئيس ليس بحجة، أما على رأي الشيخ الهمداني يكون حجة. هذا توضيح هذا المطلب. المطلب الثاني الذي أريد أن أوضحه، ما هو الاستثناء الذي ذكر في كلمات علمائنا حتى أنهم قالوا الاستصحاب الكلي من القسم الثالث ليس بحجة إلا في حالة واحدة، ما هي تلك الحالة ولماذا هذه الحالة استثنيت؟ هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي أريد أن أتعرض إليه هذا اليوم هو عبارة عن تنزيل ذلك الاستصحاب على مقامنا، وبالتالي نرجع إلى صلب البحث وإلى جوهرية البحث، وهو إذا كان عندنا دليل ناسخ لحكم الوجوب هل يمكن أن يقال بوجود الأصل الفقاهتي، وإلى ماذا ينتهي الأصل الفقاهتي وتحقيق المصنف في الباب، مضافا إلى وجود محاولة من قبل المحققين في ثبوت الدليل الفقاهتي في المقام، ورأي المصنف في البين ما هو. هذه النقطة الثالثة، به نختم البحث عن هذه النقطة وندخل في نقطة جديدة إن شاء الله تعالى. أما ما يرتبط بالأمر الأول، إذا نقاط البحث أيها الأخوة لننساها، نقاط البحث رح تصير هذا اليوم ثلاثة نقاط في البحث. النقطة الأولى حجية الاستصحاب الكلي من القسم الثالث بين الإثبات والنفي. النقطة الثانية استثناء سجل في دائرة الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. النقطة الثالثة تنزيل البحث على المقام، تنزيل البحث على المقام. هذه نقاط البحث. أما النقطة الأولى، هناك كلام، اسمع لي أرجوك التفت لي، أريد أبين رأي الشيخ الرئيس ورأي المحقق الهمداني، الرجل الهمداني، ثم أبين ارتباطه في المقام. هناك ثلاثة اتجاهات في بحث الكلي، طبعا مقصودي من الكلي الكلي الطبيعي، وليس المقصود من الكلي ها هنا لا الكلي المنطقي ولا الكلي العقلي، وإنما مقصودي من الكلي الطبيعي. شيلها كلمة الكلي، أخاف كلمة الكلي تتعبني، الطبيعة. هذه الطبيعة هل لها حضور في الخارج أم ليس لها حضور في الخارج؟ الاتجاه الأول يرى أن الكلية الطبيعي أو الطبيعة ليس لها حضور في الخارج، إنما هو عبارة عن اختراع ذهني لا حضور له في الخارج، لا وجود له في الخارج. هذا رأيي تحت عنوان الطبيعة وعاؤها الذهن وليس وعاؤها الخارج. الطبيعة يا أخوان دأكد عن الكلية الطبيعي أتجنب عن التعبير به لما له من جهة غموض، فأحاول أن أذكر التعبير الأكثر أنسا. الطبيعة، الاتجاه الأول يرى أن الطبيعة مخترع من مخترعات الذهن، وعاء موطنه الذهن، ظرفه الذهن، لا حظ له في الخارج. هذا رأيي. الرأي الثاني، لا، الطبيعة لها حضور في الخارج، لها وجود في الخارج، بل هي موجودة بتمامها وبكلها وبثقلها في كل فرد فرد، هي حاضرة بكلها في هذا الفرد، وهي حاضرة بكلها في الفرد الآخر، وهي حاضرة برمتها وبكل ما تملك من قوة في الفرد الثالث، وهكذا. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يسمى نظرية الحصص، بمعنى أن الطبيعة لها حضور وحظ في الخارج، لكن مو حضور برمته، وإنما حضور اقتطاعي، حضور كالتفاحة الذي نقطعها على أن ينال كل واحد منا جزء من هذه التفاحة، مو حضور التفاحة بأكملها عندك ولا حضور التفاحة بأكملها عندي، وإنما عملية اقتطاع التفاحة على أن نقسم التفاحة، كل منا ينال شيئا من هذا من هذه التفاحة. هذه نظرية الحصص، هذه نظريات ثلاثة. خل أوضح المطلب. بعض إجا قال عمي مثلا الإنسان، احنا نسميه الإنسان كلي طبيعي أو نسميه الطبيعة أو عبر عنه تسميه الماهية، شو تريد تسميه سميه، طبيعة الإنسان، ماهية الإنسان، هذه ماهية الإنسان هل لها من حظ في الخارج أم لا؟ الاتجاه الأول كان يقول لا، الإنسانية فكرة مخترعة في عالم الذهن، وإلا الموجود في الخارج كفرد هو عبارة عن العوارض المشخصة مجردا بمعزل عن الإنسانية. هذا الرأي واضح البطلان، لأنه لازمية هذا الرأي شنو؟ لازمية هذا الرأي أن يكون كل فرد من أفراد الإنسان ليس بإنسان، ويكون حينئذ الإنسان محروم من ماهية الإنسانية. نظرية أن الكلي الطبيعي اختراع الذهن، وأن الكلي الطبيعي لا حضور له في الخارج، وإنما الذي هو حاضر في الخارج العوارض المشخصة صرفا من دون أن يكون للطبيعة أدنى حضور لها في الخارج، مآل هذه النظرية إلى ماذا؟ مآل هذه النظرية إلى أن زيد ليس بإنسان، وعمر ليس بإنسان، وبكر ليس بإنسان، إنما زيد شنو؟ هويته الشخصية. ولا فرق بين زيد وبين سائر الحيوانات من أنها للحيوانات خصوصياتها الخاصة وللإنسان خصوصيته الخاصة، أما بعد الإنسانية لم يكن له حضور في الخارج لزيد، وبالتالي آثار الإنسانية ليس لها حظ في الخارج، وهذا واضح الفساد. لذا هذا الرأي مهجور، هذا الرأي شاذ، هذا الرأي باطل، هذا الرأي وإن تفوه به بعض لكنه لم يدرك حقيقة هذا التفوه. هذه النظرية الأولى، لذا احنا اذا نمر عليها مرور سريع لا نعتني لها، لما لها من هذا الفاسد الواضح البطلان الواضح الفساد، هذا لازم فاسد واضح الفساد. جيد، هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية وهي نظرية الرجل الهمداني. شنو نظرية الرجل الهمداني؟ ساي قصة بعد مو مهم أن نقف عليها. شيخ الرئيس سافر إلى مدينة همدان الإيرانية، التقى بعالم فتناول وياه فتبحث تحت عنوان الكلي الطبيعي موجود بالخارج، قال له نعم الكلي الطبيعي موجود في الخارج، قال له يلا صور لي الكلي الطبيعي شلون موجود في الخارج. الشيخ الرئيس يقول للرجل الهمداني فصوره على أساس أن التفاحة تعطى إلى كل فرد فرد، هذا الكلي الطبيعي، هذا الإنسان بأكمله موجود عند من؟ عند زيد، وبأكمله موجود عند من؟ عند عم، وبأكمله موجود عند بكر. هذا ما قاله من؟ الرجل الهمداني. إشكاله شنو؟ إشكاله واضح، إشكاله يلزم أن يكون الواحد كثير، حيث أن طبيعة الإنسان حسب الفرض هي أمر واحد، إذا كانت حاضرة بحضور خارجي على أن يكون ذلك الحضور الخارجي كل واحد منا يقتطع من الإنسان تمام الإنسانية. أنا أخذ تمام التفاحة، هي تفاحة واحدة، هي تفاحة واحدة. المبنى على رأي الهمداني أن هذه التفاحة الواحدة تعطى بكلها إلى زيد، وتعطى بكلها إلى عمرو، وتعطى بكلها إلى بكر، فكيف يمكن لنا أن نفترض أن الواحد التفاحة الواحدة التي لها حضور وتشرف في عالم وعاء الخارج كيف لها أن تحضر هذه الحقيقة الواحدة إلى أفراد متعددين على أن ينال كل فرد من هؤلاء الأفراد تمام الحقيقة؟ هذا هو عبارة أخرى على أن يكون الواحد كثير، والكثير واحد. ولذا الشيخ الرئيس في مقام إدانة الرجل الهمداني قال شو تقول انت؟ ايش ده تحكي؟ هذا اشكاله واضح. انت وان كنت موفقا في انك قد افترضت ان الكلية الطبيعي والطبيعة لها حضور في الخارج لكن الرأي الاول، لكنك اخطأت في انه هذا الواحد كيف يمكن ان تفترضه حاضرا برمته وبكل خصوصياته حاضر عند الجميع؟ هذا يعني ان الواحد يكون كثير، والكثير يكون واحد. وللتشبيه الى الذهن قلنا التفاحة الواحدة لها حضور، مو هي عبارة عن مخترع ذهني واحد، وهذا الحضور على رأي الهمداني هذا الواحد يحضر عند الجميع من دون انثلام ومن دون تقسيم. هذه النظرية الثانية وفساد نظرية الرجل الهمداني. جاءت النظرية الثالثة، النظرية الثالثة هي النظرية المتبعة، النظرية المنتخبة، النظرية المختارة، النظرية التي قال بها الشيخ الرئيس وسار على وفقها من بعد الشيخ الرئيس، حاصلها أن الكلي الطبيعي بين قوسين الماهية والطبيعة أن لها حضور في الخارج أولا، وأن حضورها حضور الحصص على أن يكون كل واحد يقتطع شيء من التفاحة. إيش قد عدد الأفراد؟ عدد الأفراد مليون، هذه التفاحة الواحدة تقتطع إلى مليون حصة، على أن يكون كل فرد من هؤلاء الأفراد هويته مركبة من جزئين، الجزء الأول هي تلك الحصة والجزء الثاني العوارض المشخصة. هذه نظرية الشيخ الرئيس تسمى نظرية تعدد الآباء، بخلاف نظرية الرجل الهمداني تسمى بوحدة الأب وتعدد الأبناء. احنا بدل ما نعبر بتعدد الأبناء، تعدد الأبناء وحدة الأب وتعدد الآباء، عبرنا عنها بمثال التفاحة حتى يكون الأمر أكثر وضوحا وأكثر بيانا. خب هذه صار واضح. إذا صار واضح احنا نريد الآن نقول على وفق نظرية الشيخ الرئيس الكلي الطبيعي، استصحاب الكلي من القسم الثالث لا يمكن أن يكون حجة. بناء على يا رأي الشيخ الرئيس أبو اقتطاع التفاحة يقول لا يمكن أن يكون شنو؟ لا يمكن أن يكون الاستصحاب الكلي من القسم الثالث شنو؟ لا يمكن أن يكون حجة. ليش؟ يقول أنت شنو تريد تسوي لنا؟ إحنا مثال الكلي من القسم الثالث كنا مثل إيش؟ زيد حضر جزماً إلى الحسينية في الساعة الثامنة، هذا مثال الكلي الطبيعي من القسم الثالث، وفي الساعة التاسعة جزماً قد انسحب من الحسينية، ومن المحتمل أن عمرو كان له حضور في الحسينية، إما حضور في الساعة 8 كيفك، أو حضور في 8:30، أو حضور في 9 مو مهم، لكن احتمال حضور عمرو في أي ساعة من الساعات. هذا صاحب النظرية الكلية الطبيعية كان يقول نستصحب الإنسان لأنه بالثمانية نجزم بوجود إنسان في الحسينية، بالتسعة نشك في ارتفاع الإنسان فماذا؟ فنستصحب بقاء الإنسان. هذا هو الكلية، استصحاب الكلي من القسم الثالث. الشيخ الرئيس يقول هذا ليس بحجة. ليش؟ يقول المتيقن غير المشكوك، لأن الإنسان في الساعة الثامنة، لتقول الإنسان غلط، تقول الإنسان ما شو أقول بعد، التفاحة الذي هو تفاحة مو العوارض المشخصة، هو التفاحة الذي كانت ملك زيد ساعة 8، احنا عندنا يقين بالإنسان في الحسينية، لكن يا إنسان مو الإنسان على إطلاقه، وإنما الإنسان المتمثل بحصة زيد، وهذا الإنسان المتمثل بحصة زيد طبعا كلي ليس بجزئي، هذا الإنسان جزما ساعة بالتسعة خرج، فتلك الحصة من الكلي الذي نحن نتيقن بحضورها بالثمانية جزما هي هذه الحصة الكلية، ساعة بالتسعة قد ذابت وقد خرجت. وأما الحصة الثانية المتمثلة بحصة في ضمن عام، تلك حصة لم نتيقن بحدوثها، لم نتيقن بحدوثها. فالكلي الطبيعي المتيقن الحدوث متيقن الارتفاع، والكلي الطبيعي المشكوك البقاء مشكوك الحدوث. ونحن نعلم بأن الاستصحاب إنما يصح أن يجري فيما لو كان هناك وحدة المتيقن ووحدة المشكوك، مو أن المتيقن حصة والمشكوك حصة أخرى. واضح ما أنا أقول؟ ولا يمكن أن يسجل هذا الإشكال في الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، فإن الاستصحاب الكلي من القسم الثاني إحنا ما نتيقن بحضور الكل في ضمن هذه الحصة أو تلك الحصة، ما عندنا، وإنما شعاشا عندنا يقين بوجود مائع في الجليكان، لكن في حصة ما أدري. فرق الاستصحاب الكلي من القسم الثالث عن الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، إن الاستصحاب الكلي من القسم الثالث حضور التيقن كان حضورا في دائرة الحصة، بينما الاستصحاب الكلي من القسم الثاني حضور الكلي والطبيعة لم يكن حضورا في ضمن حصة معينة. من هنا قلنا نحن الاستصحاب الكلي من القسم الثاني حجة، بينما الاستصحاب الكلي من القسم الثالث ليس بحجة. فتلخص بناء على نظرية الشيخ الرئيس المدعاة بنظرية الحصص، فإن المتيقن من حصة الإنسان في الساعة الثامنة غير الحصة المشكوكة في الساعة التاسعة، وأن المتيقن من حصة الإنسان هي حصة الإنسان في ضمن زيد، وفي الساعة التاسعة شك في حصة الإنسان في ضمن عمرو، وهذه حصة غير تلك الحصة. مثل إيش؟ تلك القطعة التي أعطيت إلى الزيد من التفاحة فإني متيقن بها، ولكنني متيقن أيضا بفنائها وارتفاعها وزوالها، وإنما أشك في القطعة الثانية التي أعطيت لعمر، وهذه غير متيقنة الحدوث، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيها، ولا يشفع لنا موضوع الكلي. أجل، لو قلنا بنظرية الرجل الهمداني الذي لا يرى أنه بنظرية الحصص ويغيب نظرية الحصص، وإنما ينظر إلى الطبيعة بمعزل عن الحصة، حيث أن تلك الحصة الطبيعية حضرت في الساعة الثامنة بلا أن تكون متقومة بالحصة، فحال الاستصحاب الكلي من القسم الثالث عند الهمداني هو حال الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، أي لم يكن فيه فكرة الحصة. فلذا كما قلنا بحجية الاستصحاب الكلي من القسم الثاني لا محالة، لا بد من القول بناء على الرجل الهمداني فيما لو تم المبنى أيضا نقول بالاستصحاب الكلي من القسم الثالث حجة، بل يتساوى هذا مع ذاك، ولا يكون عندنا استصحاب كلي من القسم الثاني واستصحاب كلي من القسم الثالث بناء على مبنى الهمداني، وأن يكونا معا بوتيرة واحدة وبعملة واحدة وبروح واحدة، إما أن نقول بحجيتهما معا أو لا نقول بحجيتهما معا. هذا تمام ما عندي في النقطة الأولى. فالنقطة الأولى اتضح لماذا علماءنا لم يقولوا بحجية الاستصحاب الكلي من القسم الثالث على وفق الرأي المختار، أعني نظرية الشيخ الرئيس، ولماذا يمكن القول بحجية الاستصحاب الكلي من القسم الثالث بناء على الرأي الآخر، أعني نظرية الرجل الهمداني. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ماذا انتهينا؟ نحن انتهينا إلى أن الاستصحاب الكلي من القسم الثالث ليس بحجة، لكن يمكن أن نستثني حالة واحدة، فهو استصحاب، اسمع لي شوية، الحالة الواحدة هو أنه بالدقة عندنا حصتان، لكن عند أهل العرف يعتبر شنو؟ حصة واحدة، فهما حصتان وهما فردان، لكن بالمعيار الدقي، أما بالمعيار العرفي فهو حصة واحدة. إذن هذا الاستثناء أرجوك التفت لي، على مستوى معيار على مستوى معيار العقل هو عبارة عن حصتان، ولذا يندرج في ضمن الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، لأنه حصتان وليس لإحدى الحصتين قصر وللحصة الأولى أخرى طول، بل هما حصتان في عرض واحد لا قصير العمر وطويل العمر. من هذه الجهة هو استصحاب كلي من القسم الثالث، لأن ضابط الاستصحاب الكلي من القسم الثالث ماذا؟ هو عبارة عن تعدد حصص عرضية ليس في أحدهما قصر الطول قصر عمر وطول عمر. هذا لو كان النظر إليه نظر الدقة، لكن إذا كنا ننظر إليه بنظر العرف، العرف لا يراه متعددا وإنما يراه حقيقة واحدة، يراه حقيقة واحدة، العرف يراه حقيقة واحدة. فالعرف لا يتعامل معه معاملة التعدد وإنما يتعامل معه معاملة الواحد. لذا لو حكمنا رؤية العرف هو استصحاب كلي من القسم الأول، لأن استصحاب الكلي من القسم الأول شنو تعريفه كان؟ تعرف الاستصحاب الكلي من القسم الأول استصحاب لمستصحب كلي ليس له إلا حصة واحدة وفرد واحد، هو الفرد المتيقن وهو الفرد المشكوك. فإن حكمنا ميزان العرف وجعلنا المدار على حكم العرف، فهو لا بد أن ماذا نعبر عنه؟ استصحاب كلي من القسم الأول. أما إذا حكمنا العاق وقلنا أن الميزان هو العاق، ماذا ينبغي أن يسمى مثل هذا الاستصحاب؟ استصحابا كلي من القسم الثالث. الآن أنا بسأل أمثل لك بمثال كيف يمكن أنه مفارقة النظرة العرفية مع النظرة الدقية. شوفوا الآن لو أنه قطرة دم صغيرة جدا 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 سقطت في إناء، كل ما أباوعها بالرؤية الحسية لا أرى لها وجود ولا أرى لها أثر، فنحن والرؤية الحسية نقول ماء خال من الدم. أما إذا واحد جاب ميكروسكوب وجاب ميكروسكوب قوي جدا، لما خلى الماء تحت هذا الميكروسكوب رأى أنه قطرة الدم موجودة. هسه السؤال، إذا نرى أن بحسب النظرة المجردة يكون شيء وبحسب النظرة المسلحة يكون شيء آخر، بحسب النظرة المسلحة ماء فيه دم، بحسب النظرة المجردة ماء خال من الدم. هو هنا شو نقول؟ إذا نحكم بنجاسة هذا الماء أم لا؟ نقول لازم نحقق هاي القضية، هل العبرة في نجاسة الماء الرؤية الدقية؟ وهذا ماء فيه دم فلا بد من الاجتناب عنه. أما إذا كان المحكم هو الرؤية العرفية هذا ماء خال من الدم وهكذا له نظائر. أنا ما أدري، افترض على أنه قلم الجاف لون الجاف يكون لونا مانعا، ما أدري أباوع أرد أتوضأ أباوع ماكو، والله كل ما أباوع كل ما أقلب إيدي أشوف ماكو. لكن إذا لو واحد جاف الميكروسكوب وخلش لعله حصل ونال ذلك اللون، لون الجاف المانع. السؤال الآن أتوضى أو ما أتوضى؟ ماذا نجيب؟ كيف نجيب؟ أقول لو كانت العبرة على النظرة الميكروسكوبية وهذا يدي فيها مانع فلا مجال للوضوء، بل لا بد من إزالة هذا المانع، وإن لم يمكن إزالته فالوظيفة تكون إلى التيمم. وأما إذا كانت الرؤية البصرية والرؤية العادية ما خجى فيمكن الوضوء. إذن أيها الأخوة، أحيانا هناك جهازان معرفيان، هذا هواية مهم عندي، أن هناك جهازان معرفيان. على جهاز معرفي نقول لا، على جهاز معرفي أقول نعم. هنا ماذا ينبغي لنا في تحقيق مثل هذه القضايا؟ الجواب أننا نسأل العبرة بأي من الجهازين، فإن كان العبرة بالجهاز الأول فالمعتمد آثار الجهاز الأول، وإن كان المعتمد الجهاز الثاني فالعبرة بالجهاز الثاني. هو بش لعد قلبي هسه دحكي هنا شنو؟ فقلت التفت لي الفرضية شلون؟ وراح أذكر لك له مثال. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا استثناء، هذا استثناء. إذا كان أرجوك التفت لي للاستثناء، ما هي الاستثناء؟ خل أبرزها بعدين أذكر لك مثال لها. إذا كان عندنا تعدد إلا أنه تعدد بنظر العاق، وأما بنظر العرف فلا تعدده. العرف يقول هذا شيء واحد، مثل ايش؟ مثل ايش؟ اذكر لي مثال، ارجوك اذكر لي مثال. ها مثال تريد؟ الشخص الشاب والشخص الشايب، زيد الشاب وزيد الشايب، بالنظر الدقي شنو؟ الشخص الشاب غير الشايب، لكن بالنظر العرفيه هو 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 هو. لذا اذا واحد كان يعرف عداء، الان اسمع لي مثال، اردك اسالك سؤال وجاوبني. والله انا جيت اصلي ورا فلان الشاب لكوني كنت اعتقد بعدالته، اليوم ابتعدت عنا الرجال انه صار شايب، والان ما ادري يجوز الصلاه خلفه ام لا، لاني اشك في العداله، هل لنا ان نجري العداله؟ قد بعض الناس يجي نقنق، شي يقول؟ يقول لا مجال لجريان العداله، وذلك لان موضوع المتيقن زيد الشاب، واليوم موضوع الشاك زيد الشايب كبير السن الطاعن في السن، وهذا غير ذلك. وعنا قد اشترطنا في باب الاستصحاب من وحدة المستصحب لا أن يكون المستصحب متعددا. الجواب لهذا هو القول بأن زيد الشاب وإن كان هو غير زيد الشايب بمعيار العقل والدقة، إلا أن أهل العرف يقولون هذا هذا وليس هذا غير هذا. وهذا نفس البحث الذي ببحثه في علم الكلام، الذي هي مسألة كلامية، أنه شلون ها يوم الله يوم القيامة الله شلون يعذبني؟ أقول له إلهي لا يمكن لك أن تعذبني، لأن الجسد الذي عصاك غير الجسد الذي عصيتك عندما أكون شاب، وذاك الجسد قد اضمحله بسبب الزوال هذه الهوية، الهوية الشاب. والآن أنا في جسد جديد، وفي هذا الجسد لم أعصك، فما عصيتك في جسد غير ما هو الذي عليه الآن، فلا مجال لأن تعاقبني. هذه الشبهة المعروفة، أحد تلك الأجوبة. طبعا هناك أجوبة متعددة لهذه الشبهة، واحدة من هذه الأجوبة هو هذا، أن أهل العرف الميزان هو على أهل العرف، وأهل العرف يقولون هو هو هذا هو المذنب، بدليل أنه لو واحد قبل 50 سنة سرق وكان فار من وجه العدالة، واليوم لقيناه زمنا تعال يلا، هل يمكن أن نقيم عليه الحد والقصاص أم لا؟ الجواب نعم. ليش؟ ولا يحق له أن يقول بوي أنا الذي سرقته قبل 50 سنة، وأنتم تقولون بالحركة الجوهرية وأن ذاك الجسد غير هذا الجسد، فهذا جسد غير ذاك، فما ارتكبته من الإثم جسد، وما عليه اليوم جسد آخر، ولا يحق لك أن تنزل العقوبة عقوبة القصاص على جسد لم ينال شيئا من الإثم، وإنما الذي نال شيء من الإثم قد اضمحل وقد زال. ماذا نجيب؟ أن المعيار على العرف، وهذا عند العرف، وإن كان عند أهل الفلسفة على ماذا. ولذا أنا أنصح أخواننا، بعض الذي متطفل في الفلسفة وقاريدة في كم كلمة بالفلسفة، يصير بناء يصعد منبر وريد ينزل معايير معارف خطيرة مهمة جدا، لكن بآليات فلسفية، آليات الفلسفية لا تحكم في النظر العرفي، وإنما النظر العرفي يصاغ بالمعيار العرفي. هذه في أروقة علمية يمكن أن تصاغ. نعم أنا في العرصات العلمية لك حق أن تتكلم ولي حق أن أتكلم، أما عند العرف من الناسي، وشوف لك بعض الأحيان بعض الخطباء طول شبر أو نصف شبر، ويصير بناء يقوم يتكلم بالعرفان أو يتكلم بالفلسفة في أمور يوجب تضيع عم الناس، بأمس الحاجة إلى أن يعرفون أحكامهم الشرعية، بأمس الحاجة إلى الأخلاق، بأمس الحاجة بأن كلهن انسدت هذه الأبواب. ارجعوا إلى تربية أهل البيت، وعن مدرسة أهل البيت مدرسة عظيمة. أهل البيت لما يتعاملون مع الأمور بإنسيابية وضوح يقول لك صير خوش آدمي، أما يطرح نظريات فلسفية مع لعامة الناس. نعم لما يقعد مع الخواص، كما في تلك القضية توحيد المفضل، الإمام الصادق لما أجى المفضل شاف أنه 2 من الملاحدة قاعدين في قبر النبي في مسجد النبي، وأحدهما يقول للآخر يقول له شوف هذا صاحب القبر شلون ركب الموج، شلون ركب الموج، شلون قدر شوفه بعد مرور هذه السنين الطوال لا زال اسمه يحلق بالفضاء، ثم يقول المفضل يقول للإمام الصادق ثم شفتهم دولة مو بس تجروا على رسول الله. قال له الله شنو خلينا نجي نحكي على الله. فالإمام قال له تعال باشر. فقدم له مجموعة من المحاضرات عنوانها تحت عنوان توحيد المفضل، اقرأ توحيد المفضل. هذه عرصة خاصة، عرصة علمية، وردت في مثار سؤال اجى الجواب جواب دقيق. اما في ضمن عموم عندما نتكلم الى عرف الناس نتكلم بالمعايير عرفيه، الناس ما تحتاج ان تتعلم حكم شرعي اقرب الى الله مما ان تتكلم بضخ نظريات فلسفيه وما يفهم منها شيء، بس يفهم بانه انت تحكي اما شديد تحكي لا يفهم له من معنى. جيد، اكرر اذن ايها الاخوه احيانا جهاز معرفي ينتهي بنا الى نتيجه وجهاز معرفي اخر ينتهي الى نتيجه اخرى. فما نحن فيه يلا مثل لي بمثال، مثال الذي امثله مثال الذي ذكره الشيخ، يقول اللون الاسود واللون يعني اختلاف مراتب السواد، السواد مو على مرتبه واحده، شايفين واحد يقول انا هذا اللون الاسود هاي العبايه السوداء أغمق من العباية الأخرى. هو بدي حاضر دقة، أنت تقول أغمض يعني هذا لون وذاك لون آخر، لكن عند أهل العرف ماذا يقال؟ يقول لون أسود لا فرق بين هذا وذاك. فنرى أن الجهاز المعرفي الدقي يرى بالتعددية، أما الجهاز المعرفي العرفي يرى بماذا؟ بالوحدانية لا بالتعددية. جيد، إلى هنا افتهمنا، هذا مثال افتهمنا. سؤالنا بعد ما كملت التجربة، ايش اقول؟ عندما يكون عندنا جهازان، احد الجهازين ينتهي الى التعدديه وهو جهاز العقل، والجهاز الاخر ينتهي الى الوحدانيه وهو جهاز العرفي، فلو حكمنا جهاز العقلي فلا بد من القول بان المقام من مقامات الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، اما اذا قربنا جهاز العرف وهو استصحاب كلي من القسم الأول وليس من القسم الثالث. أنا الشيخ الآخر أقول أن العبرة في الخطابات الشرعية، حيث أن أهل البيت حينما تحدثوا في خطاباتهم كانوا قد يحاورون أهل العرف، فالعبرة والميزان في خطابات أهل البيت هو العرف، وحيث أن العرف يرى أن هذا شيء واحد فنراه هو استصحابا كلي من القسم الأول، وإن اندرج بحسب معيار أهل الفكر والعقل على أنه استصحابا كلي من القسم الثالث. فهذا استثناء، إلا أنه ليس استثناء تخصيصيا وإنما هو استثناء تخصصيا وليس بالاستثناء التخصيصي. هاي النقطة الثانية. إذن النقطة الثانية قد بلغنا، أكرر النقطة الثانية حتى أنتقل للنقطة، قد بلغنا أن الاستصحاب الكلي من القسم الثالث ليس بحجة، كما بلغنا أنه استثني من هذا الاستصحاب صورة عرفت هذه الصورة بأنها هناك تعدد بحسب الجهاز المعرفي، فعلى لحاظ جهاز معرفي يكون متعددا وعلى حسب جهاز معرفي آخر يكون واحدا. وحيث أننا نرى أنا الآخون، وحيث أننا نرى أن العبرة بالجهاز الثاني أعني الجهاز العرفي وليس على حسب الجهاز الدقي، وذلك لتلك الكبرى الذي أسسناها من أن أهل البيت في حواراتهم يتحدثون إلى العرف من الناس، فالمحكم في فهم كلماتهم لا بواطن الكلام، فإن ذلك هو الانحراف بعينه، إنما يتحدثون بظواهر الكلام، والميزان والعبرة على الظواهر لا على البواطن، والحجة هي الظواهر وليست الحجة هي البواطن. ومن هنا نحن المذهب الشيعي، أكرر على هذه النقطة، نحن إنما نرى بحجية الظواهر، وأما ما يسند إلى بعض مغفلين ممن ينتسب إلى هذه الفرقة الحقة على أن الميزان على البواطن فهو الباطنية بعينه، وقد وردت الآثار الكثيرة من العترة الطاهرة على ذم مسلك الباطنية وعلى عدم ارتضاء مسلك الباطنية، وبداية الانحراف والشطط في من يرجع إلى مسلك الباطنية. نعم أنا لا أسد مسلك الباطنية، لكن أذكره في أروقة خاصة لا أذكره في أروقة عامة. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، خوف. هسه بالتالي سوينا احنا النقطة الثالثة شنو؟ لملمة المطلب وتنزيلها على مقامنا. احنا احيانا نحكي الروح خارج البحث، رحنا ترى الان رحنا، اذا واحد ملتفت احنا وين كنا نحكي، وين نجر الكلام، احنا كان عندنا بابا دليل ناسخ وده حكم منسوخ، شلون وديتنا جبتنا، شو صارت القضايا ما ادري شلون. ها هذا كان الكلام. هل عندما يكون عندنا دليل ناسخ وحكم منسوخ هل يمكن اثبات احد الاحكام الاربعة غير الوجود؟ قال اولا وثانيا، اما اولا الدليل الاجتهادي في المقام مفقود، والدليل الثاني والدليل الفقاهتي ايضا ان كان الاستصحاب فمفقود، وذلك لان الاستصحاب ان اردنا ان نجريه في المقام فهو استصحاب كلي من القسم الثالث. استصحاب كلي من القسم الثالث، ليش استصحاب كلي من القسم الثالث؟ لان الحصة المتيقنة كانت وجوب وقد نسخت، والحصة المشكوكة هي حصة الاستحباب وهي ليست معلومة الحدوث، فما كان متيقن فقد شنو؟ فقد ارتفع جزما بسبب النسخ، وما كان مشكوك وهو الاستحباب فهو ليس متيقن الحدوث، إلا إذا قلنا بحجية الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، لكن لا نقول بحجية الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. إن قلت جتيك، إن قلت عمي تعال أنت مو وجوب واستحباب، وإحنا أجيب هاي الحكاية، أجيبها يا حكاية الاستثناء، حيث لك أن تقول، اسمع ليش دي يحكي هذا أبو إن قلت، حيث لك أن تقول أجل إن الوجوب والاستحباب وإن كان متعددان بحسب نظرة دقتي، إلا أنه بحسب العرف لا نرى هناك فارق في ماهية الوجوب والاستحباب، بل الوجوب والاستحباب عبارة عن الحقيقة البسيطة المشككة المحفوظ فيها بعد الوحدانية. فإذا عملنا لك بعد الوحدانية بين الوجوب والاستحباب والقول ببساطته لا بتركيبه، فلما لا نجري مثل هذا الاستصحاب، ويكون إما تعبر استصحابا كلي من القسم الأول، أو تعبر عنه بما استثني من الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. وبالتالي نقول بوجود الدليل الفقاهتي في المقام، ألا وهو شنو؟ الاستصحاب. هذا ليس من الاستصحاب الكلي من القسم الثالث المرفوض، وإنما هذا إما أن نعبر عنه استصحاب كلي من القسم الأول، أو نعبر عنه من الاستصحاب الكلي من القسم الثالث المرضي لا المرفوض. ليش مستوي؟ وبالتالي الدليل استصحاب حاكم ومقبول، مقبول. طبعا هذا كلامنا كله في جهة العبادة. ليش أقول في جهة العبادة؟ حتى يكون مادة النزاع بين مادة وجوب ومادة استحباب، لأنه في جهة العبادة ما عندنا إباحة بالمعنى الأخص، فيها جهة محبوبية ورجحان. فإذا نفي في العبادة عندما يريد ندعي، شوف شو يريد ندعي صاحب الدعوة، إذا ورد الدليل دل على الوجوب ثم في باب العبادة، ثم ورد بعد ذلك ناسخ لذلك الدليل الواجب، هل يمكن أن نقول بالاستحباب؟ هل يمكن أن نفتي بالاستحباب أم لا يمكن أن نفتي بالاستحباب؟ قد لقائل أن يتشبث بفكرة الاستصحاب يقول الاستصحاب وإن كان الاستصحاب الكلي من القسم الثالث ليس بحجة، إلا أن موردنا إما هو استصحاب كلي من القسم الأول، أو هو استصحاب كلي من القسم الثالث، لكن الحجة لا الذي ليس بحجة. الشيخ يقول قلت بين الوجوب والاستحباب كما أن البينون والتعددية بحسب الجهاز المعرفي العقلي متعدد، كذلك بحسب الجهاز المعرفي العرفي أيضا متعدد. فإذا متعدد فهو من الاستصحاب الكلي من القسم الثالث الذي ليس بحجة، الذي ليس بحجة. فإذا واضح الفكرة شلون جاوب؟ قال أخي مثال الوجوب والاستحباب لا كمثال اللون الأسود. اللون الأسود متعدد دقة واحد عرفا، أما الوجوب والاستحباب متعدد دقة ومتعدد عرفا. فإذا متعدد دقة ومتعدد عرفا فهو استصحاب كلي من القسم الثالث الذي لا يكون حجة. أقول عتابا للمرحوم الشيخ، إذا هذا تام لو متام أسكت، أنا بعد هذا متروك للبحث الخارج، وأنه حال الوجوب والاستحباب حال السواد أو أنه ليس كحال، هذا متروك إلى البحث الخارج مو محل كلامي. بس أقول أنت علمتنا وأنت أستاذ هذا الفن، أنت لما تريد تطرح المطلب تطرحه على الأساس اللوحة المتكاملة، عند الإفلاس من الدليل الاجتهادي كما التزم، وعند الإفلاس من الاستصحاب كما ادعيت، غير لابد توصلنا إلى بر الأمام. بالتالي إحنا هسه مقاريد شو نسوي في هذه الفكرة؟ لو كان عندنا وجوب وقد نسخ، أنت قلت لا دليل اجتهادي حلو، وقلت لا دليل استصحاب كفقاهتي، فشو نسوي؟ يجحجي يقول المقام حينئذ مقام للبراءة، والبراءة يثبت الإباحة بالمعنى الأخص. هذا تمام ما عند هذا المصنف في هذا البحث. بحث غد يعد من أدق مباحث الكفاية. يلا سيدنا بالعجل، نحن بدنا نخلص، بين تعبان سيد. فصل: إذا نسخ الوجوب، جت الدعوة الأولى، إذا نسخ الوجوب، هاي الدعوة الأولى، فإفلاس في الدليل الاجتهادي، إذ الدليل المتصور إما دليل الناسخ وإما حكم المنسوخ، وكلاهما ليس له دلالة على المقام. إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ، كما لا دلالة لحكم المنسوخ. لا دلالة على ماذا؟ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم. يا إخوان، الجواز بالمعنى الأعم يعني ثلاث حصص. هنا أطلق الجواز بالمعنى الأعم ويراد من الشيخ كم حصة؟ ثلاث حصص مو أربعة. طرد الجواز بالمعنى الأعم شين يراد؟ إباحة واستحباب وكراهة وجوب، هذا أبو أربعة. هنا فما له معنى أبو أربعة، ليش ما له معنى؟ مدلد بترضى ناسخ الوجوب، فإذا مش قد هنا؟ ثلاثة. فالشيخ يريد يقول لا دلالة على الثلاثة ولا دلالة على أبو واحد، وإنما يبقى في حريم الأربعة. الأربعة منه؟ الأربعة طلع إياها منه هنا الأربعة؟ دخل الحرمة، مضافا إلى ذلك ندخل الحرمة. شوف العبارة بالمعنى الأعم. إذا المعنى الأعم هنا فسر لي إياها، أعني ذا الأحكام الثلاثة استحباب وكراهة وإباحة، ولا بالمعنى الأخص الذي هو شو نسميه؟ إباحة بالمعنى الأخص الذي واحد من الخمسة، كما لا دلالة لهما لعن الدليل الناسخ ولا للدليل المنسوخ على ثبوت غير المعنى الأعم وغير المعنى الأعم من الوجوب واقعا ممكن، عفوا، ولا من الأحكام الباقية. ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة بما في ذلك الحرمة، هو يدقدق على الحرمة الآن، بما ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة بما في ذلك الحرمة الباقي بعد ارتفاع الوجوب واقع، كل واحد من الأربعة شبيهن، ضرورة أن ثبوت كل واحد شبيه ممكن. أي تقول أي لا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات الثلاثة على تعيين واحد من الأربعة، كما هو أوضح من أن يخفى. انتهى الدعوة الأولى. شنو الدعوة الأولى؟ لا دليل اجتهادي في المقام لإسعافنا، لا دليل على الإباحة بالمعنى العام لا الإباحة بالمعنى الأخص، يبقى الاحتمالات الأربعة كلها قائمة ولا رجحان لأحد الاحتمالات الأربعة على سائر الاحتمالات الباقية. خب، فلا بد للتعيين لتعيين واحد من الأربعة، فلا بد للتعيين لواحد من الأربعة من دليل آخر. ها اجاك النقطة الثانية، الدعوة الثانية، خب استصحاب قول، ولا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. شوف شلون برقيات جتي حلوة، هذا برقيات البحث الخارج، الشيخ بدأ يريد يعلمك على البحث الخارج، هاي برقية البحث الخارج. بعد ما يحكي أنت متروك لك إيش قد أنت عندك جولان، إيش قد عندك بنى تحتية، وإيش قد عندك جولان فكري حتى أنت تفهم ماذا يقول الآخر. خب إلا بناء على جرياني في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي، وهو يا هو الاستصحاب الكلي راح يعرف لك الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارن لارتفاع فرده الآخر. قلت لك مقارن، لا تقول مقارن، إما مقارن أو في منتصف الطريق أو بعده. أنا مثلا ثلاث أمثلة قلت أنه زيد إجا بثمانية وطلع جزمان، زيد جزمان طلع ساعة بالتسعة، الكلام أنه عمر احتمال دخل بثمانية واحتمال ثمانية ونص واحتمال بالتسعة، ولا مرجح لأحد الاحتمالات على الأخرى. وقد حققنا في محله أنه لا يجري الاستصحاب فيه يعني في الكل من القسم الثالث إلا في حالة واحدة، قلت هذا الاستثناء استثناء تخصصيا وليس استثناء تخصصيا. هذا الاستثناء نعبر عنه بتعبيرين، إما نقول استصحاب كل من القسم الأول، أو قل هو استصحاب كل من القسم الثالث الحجة، هذا التعبير. وهو ما مثال السواد، ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع، بحيث أد عرفا أنه واحد وإن كان عند أهل العقل متعدد، لا أنه أمر حادث غيره. ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر غير الوجوب والاستحباب عقلا وعرفا من المباينات والمضادات غير الوجوب والاستحباب، فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا إلا أنهما متباينان أيضا عرفا، فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحد يعني تبدل الوجوب بالاستحباب أو بالعكس، فإن حكم هاي قاعدة الشيخ، هاي قاعدة الشيخ. أنا ليش أنت تقوي الجهاز العرفي وتزهد بالجهاز العقلي؟ فإن حكم العرف ونظر العرف يكون متبعا في هذا الباب، يا باب ظواهر الأدلة. والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام والرحمة والإكرام. لا